قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الصلح. عقد هذا الباب في باب البيوع، فالأمر يتعلق بأي شيء بالصلح عن الأمور المالية. الصلح عن الأمور المالية، أصل الصلح في اصطلاح الفقهاء هو عقد يرفع الاختلاف بين المتنازعين، أو بين أو يتوصل به إلى رفع الاختلاف بين المتنازعين أو المختلفين. إذن عقد يتوصل به إلى رفع الاختلاف بين المختلفين أو رفع النزاع بينهما. والصلح تارة يكون بين مسلمين وبين كفار، تارة يكون بين مسلمين معتدين اللي يسميهم فقهاء البغاة وبين أهل العدل، تارة يكون مثلا بين المرأة وبين زوجها. لكن المقصود بهذا الباب هو الصلح في الأمور المالية. الصلح في الأمور المالية هذا هو المراد به في هذا الباب. ولتجد مثلا في باب الجهاد في باب مستقل في باب الصلح، يتكلم الفقهاء عن أحكام الصلح، لكن هنا حينما عقد باب الصلح في باب البيوع يقصد به ما يتعلق بالأمور المالية. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. الصلح أي كل الصلح جائز. لماذا؟ لأنه استثنى، قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والقاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم، إذن هنا الصلح جائز مطلق. قال: الصلح جائز بين المسلمين، وأيضا يجوز بين المسلمين وغير المسلمين سواء في الأمور المالية أو في غيرها. فذكر المسلمين هنا خرج مخرج الأغلب والله أعلم، لأن هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين. قال: الصلح جائز. الصلح له حكم تكليفي وله حكم وضعي، له حكم تكليفي وحكم وضعي. حكمه الوضعي اللزوم، يعني إذا حصل الصلح بين مختلفين هنا أصبح العقد لازما ولا يمكن فسخه إلا برضا المتعاقدين. إذن الأصل في الصلح اللزوم، أنه من العقود اللازم وليس من العقود الجائزة في الوضع. أما حكمه التكليفي فالأصل فيه الجواز، بل هو مستحب، والصلح خير. إذن هو جائز بين المسلمين. كل أنواع الصلح، نعم كل أنواع الصلح. والكلام على الصلح فيه عدة مسائل. المسألة الأولى هي الصلح الجائز والصلح المحرم، وأشار إليه في هذا الحديث، قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. النوع الثاني يتكلم عليه أيضا في باب الصلح على نوع المصالح عنه. الفقهاء يتكلم على نوع المصالح عنه، بمعنى تارة يكون الصلح عين بعين، أو أقول عندنا الآن ثلاثة أشياء: عندنا عين، وعندنا دين، وعندنا منفعة. العين هي الأشياء التي تشاهد بالعين من الأمور المالية، كتاب، ثوب، 10 ريالات، قلم، سيارة، باب، هذه هي عين. الدين هو ما يثبت في الذمة. العين شيء معين تشاهد أمامك، دين أيضا هو الأموال التي تثبت في الذمة. الأنفال المنافع هو ما ينتفع بها، مثل سكن البيت، مثل سكن السيارة، مثل إقامة مثلا باب، مثل صناعة جدار، صناعة مثلا نافذة، إلى غير هذه منافع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين، هذا الأصل فيه. قد تصالح عين بعين، لك في ذمته مثلا سيارة، لك في ذمته سيارة مديرها كذا وكذا، لا توجد عندك السيارة، فيقول أعطني السيارة التي في ذمتك. ماذا تقول؟ ليس عندي. تقول إذن أصالحك على سيارة أخرى. إذن هذا صلح عين بعين. ويجوز هنا سواء كان الصلح حالا أو مؤجلا، قال أصالحك الآن على سيارة أخرى صفته كذا وكذا، يجوز أن يعطيها إياه في المجلس ويجوز أن يؤجلها. لماذا؟ لأنه لا يجري بين فيها الربا، لا يجري فيها الربا. ولقد مر بنا الكلام على مسألة بيع الدين بالدين، والصلح الحقيقة صلح العين بالعين هو من باب بيع الدين. بيع في الحقيقة هو بيع، الصلح العين بعين هو في الحقيقة يدخل في باب البيع، لكنه هو أيضا يسمى صلحا وإن كان هو في الحقيقة بيع. أيضا يكون صلح مال بمال، مال بمال. مثلا على سبيل المثال، لي في ذمة زيد مثلا 100 صاع رز، أتيها أقول أعطني 100 صاع، يقول ليس عندي رز، ما رك أعطيك 100 صاع بر، أقول أعطني إياه. أيضا هذا داخل في باب الصلح. لابد هنا يشترط أن يكون حالا، لأنه إذا أجله ماذا يكون؟ يدخل في باب في أي شيء؟ نعم، في باب الربا، الربوي. هنا اختلفت الأشياء، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا الجنس مختلف والعلة واحد، إذن هو يشترط أي شيء؟ التقابض. وكذلك منفعة بمنفعة، مثلا أعطيت شخصا مالا، قلت بشرط بهذا المال تصنعني باب خشب صفته كذا وكذا، قال مثلا بعد حين أغلقنا المنجرة، ما رأيك أصنع لك شباك ألمنيوم صفته كذا وكذا. هذه منفعة بمنفعة، تحضر له ما يتعلق بالمواد وهنا يقوم بصناعتها. إن أعطيته المال وأعطيته المواد هذا ما يسمى عقد استصناع، وقد مر بنا عقد استصناع. لكن إذا أعطيته المواد الآن وأعطيته المال على أن يصنع لك باب خشب ثم أغلق المنجرة، تعطيه مواد وزجاج ثم يقوم بصنع نافذة من الألمنيوم على سبيل المثال. إذن هذه منفعة بمنفعة، وقد يكون مال بعين، وقد يكون عين بمال، وقد يكون مال بدين، وقد يكون مال بمنفعة، وهكذا. عندنا 3 أشياء تختلف الصور. المحذور هو ألا يقع في محذور شرعي، وهو يتعلق في أي شيء في باب الربويات، ما يشترط فيه التقابض هنا لا بد من التقابض فيه. أما إذا كان لا يجري فيه الربا فيجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون مؤجلا. إذن هذا نوع ما الأشياء التي يحصل فيها الصلح. أيضا الحقوق التي للشخص يجوز أن يصالح عليها، مثلا على سبيل المثال مر بنا خيار التدليس، ومر مثلا بنا خيار الغبن، ومر بنا خيار الشرط، أليس كذلك؟ الآن الشخص لما يريد أن يفسخ العقد مثلا، اشترى سلعة ثم تبين أنها مغشوشة، له خيار التدليس. طيب لو أتى البائع وقال أحط من الثمن كذا وكذا وتأخذ السلعة ورضي، ما الحكم؟ جائز، وهذا داخل في باب الصلح. كذلك مثلا في خيار الشرط، بعض الأحيان يشتري الشخص سلعة ويشترط أجل معين، حينما ينتهي الأجل قد المشتري يغير رأيه، لو قال له البائع أحط من الثمن كذا وكذا وخذها، ما الحكم؟ جائز. إذن الصلح جائز بين المسلمين حتى في حق الشفعة، الصواب أيضا الجواز. مثلا أبو عمار وأبو الوليد شركاء في أرض تجري فيها الشفعة، باع أبو الوليد نصيبه على أبي فهد، أبو عمار له حق الشفعة. أبو عمار أراد أن يشفع، فقال له أبو فهد ما رأيت أعطيك مثلا 10,000 ولا تشفع؟ جائز، لأن هذا حق له. ما رأيكم امرأة أسقطت حقها من القسم مقابل مال شخص له أكثر من زوجة، قال لإحدى زوجاته تسقطين حقك من القسم مقابل مثلا 100,000، جاء داخل في باب الصلح. فإذا كان يجوز للمرأة في باب الصلح أن تسقط حقها من غير مال، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جنى عليه من أصلح بينهما صلح، والصلح خير. هذه نزلت كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في المرأة تكون عند الرجل يعني ولا يريدها فتخشى أن يطلقها، فماذا تصنع؟ تسقط حقها. فإذا أسقطت حقها جاز، فكذلك إذا أخذت المال مقابل ذلك. والمالكية رحمه الله تعالى ينصون على هذه المسألة، يجوز للمرأة أن تأخذ العوض مقابل أن تسقط حقها، وهو داخل في باب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. إذن هذا صلح جائز، أسقطت المرأة حقها مقابل المال فلها ذلك. كما تري أقول على حسب ما يتفقان. إذن الصلح جائز بين المسلمين. أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء في باب الصلح مسألة ضع وتعجل. مسألة ضع وتعجل، معنى ضع وتعجل، لي في ذمة زيد من الناس دين مؤجل، لي في ذمة زيد من الناس دين مؤجل، أقول لي صاحب الدين أعطني المال حال وأسقط عنك بعضه، مثلا لي 100 ريال تحل بعد مثلا سنة، آتي للمدين وأقول أعطني 90 ريالا وأسقط عنك 10 ريالات، ما الحكم؟ هذه من مسائل خلاف بين العلم. الجمهور على منعها، الجمهور على منع مسألة ضاع وتعجل، يقيسونها على الربا، يقول الربا تأجيل وهذا تعجيل، والصواب أنها فرق بينهما. الربا فيها زيادة وهذا ليس فيه زيادة، الربا فيه إضرار غالب وهذا ليس فيه إضرار، فيه مصلحة للدائن يتعجل حقه، وفي مصلحة أيضا للمدين يحط من الدين الذي في ذمته وتبرأ ذمته، فلا يصح قياسه على الربا. أيضا يستدل أو يستدلون بحديث المقداد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي أنه أسلف رجلا ب100 دينار، أسلف رجلا ب100 دينار فبلغ ذلك، فقال فخرج سهمي، فقلت للذي أسلفت أعطني 90، قال فخرج سهمي في بعث يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت للذي أسلفت أعطني 90 وأحط عنك 10، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا مقداد أكلت الربا وأوكلته. ولا شك لو أن هذا الحديث ثابت لكان صحيح، لكان حجة يحتج به، لكن البيهقي رحمه الله تعالى حينما أخرج الحديث أشار إلى ضعفه. إذن الدليل على منع ضع وتعجل من حديث المقداد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعارضه أيضا حديث ضعيف أيضا في جواز ضع وتعجل عند الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أجلى بني النضير قالوا يا رسول الله، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا ديون مؤجلة، لنا ديون مؤجلة وأنت الآن أجليتنا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا من الديون التي على المدينين وتعجلوا، أي خذوا المال حالا. والحديث عند الدارقطني وأيضا لا يصح. إذن الأحاديث الواردة في باب ضع وتعجل ماذا بها؟ ضعيفة، سواء في الجواز أو المنع. والقول الصواب هو الجواز للأصل، الأصل في المعاملات الحل، والأصل في الصلح الجواز، لا سيما أنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أنه سئل عن ضع وتعجل قال لا بأس بذلك، روى عبد الرزاق بإسناد صحيح. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أفتى بجواز ضع وتعجل، وإن كان خالفه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وزيد بن ثابت، فالمسألة أيضا مسألة خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ذهب إلى الجواز كما قلت ابن عباس، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن القيم وشيخ الإسلام ومن علمائنا المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع. إذن مسألة ضع وتعجل أيضا يذكرها الفقهاء في باب الصلح، ويكون الصلح ماذا به؟ مال بمال، مال حال بدين مؤجل. أيضا الصلح تارة يكون عن إقرار وتارة يكون عن إنكار، وعن إقرار أهل العلم يجيزونه، مثلا كالأمثلة التي ذكرتها أنا قبل قليل، لي مثلا على سبيل المثال في ذمة أبي فهد مثلا 1000 ريال، ثم أصالحه مثلا على أن يعطيني مثلا بدل 1000 على سبيل المثال 100 دينار كويتي على سبيل المثال، هذا صلح. أو بدل 100 ريال يعطيني أكياس رز، أو بدل الرز مثلا في ذمتي رز يعطيني أكياس مثلا بر أو أوراق نقدية أو غير ذلك. إذن هذا صلح عن أي شيء؟ عن إقرار. المدين المصالح يقر له في الذمة. هناك نوع آخر وهو محل الخلاف بين العلم، وهو الصلح عن إنكار. الصلح عن إنكار، كيف إنكار؟ أتي مثلا على سبيل المثال لزيد من الناس أقول لي في ذمتك 1000 ريال، يقول ما أذكر ليس لك في ذمتي شيء، ينكر وليس هناك بينة. إذن آتي لزيد من الناس وأقول له لي في ذمتك 1000 ريال، ينكر، لكن قد يكون عند هذا الشخص شيء من الورع، أو مثلا يريد أن يقطع النزاع يقول ما رأيك أعطيك 500 ريال وتسقط المطالبة ولا تطالبني به وتبيحني أمام الله عز وجل، ما الحكم هنا؟ الصواب الجواز، إذا كان كل واحد منهما يعتقد صدق قوله، إذا كان كل واحد منهما يعتقد صدق قوله فالصواب أيضا أن الصلح على الإنكار جائز، لأن الصلح الجائز هو الذي يطلب فيه يتوفر فيه أمران. الأمر الأول هو رضا الخالق عز وجل، والأمر الثاني هو رضا المخلوقين وقطع الخصومة. فأي شيء أدى إلى رضا المخلوقين وانقطعت الخصومة به ما الحكم؟ جائز. إذن فالصلح أيضا حتى ولو كان على إنكار على الصواب أنه جائز. قال ثم هنا استثنى، قال إلا صلحا حرم حلالا، إلا صلحا حرم حلالا. نفترض على سبيل المثال شخص حصل بينه وبين زوجته نزاع بسبب مثلا ذهابها مثلا إلى أبويها أو مثلا إلى بعض أرحامها من تجب صلتهم، فاصطلح على ألا تزور مثلا أمها، ما الحكم؟ هذا الصلح محرم، هذا الصلح محرم. أو أحل حراما، أو أحل حراما، على سبيل المثال شخص بينهما معاملة مالية وحصل بينهما خلاف، ثم اصطلح عليه شيء على شيء معين لكنه يقع فيه الربا، ولنقل على سبيل المثال له في ذمته مثلا 1000 ريال، صالحه على أي شيء؟ على أن يعطيه بدل 1000 ريال، لا يعطيه بدل 1000 ريال، نعم زيادة مثلا مؤجلة، هذا دخل في باب الربا، دخل في باب الربا. إذن إذا كان يترتب عليه معصية الله عز وجل، مخالفة أمر الشارع محرم. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل الصلح إذا كان فيه مخالفة شرعية. قصة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسيف، تعلمون قصة العسيف الذي كان عند رجل يرعى ففجر بامرأته، فصالح أبو العسيف زوج المرأة على 100 شاة وخادم الجارية، ثم ترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لأبي العسيف 100 شاة والخادم رد عليك، يعني مردود عليك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الصلح، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلح حينما كان فيه مخالفة شرعية. إذا الأصل في الصلح هو الحل، إلا إذا اشتمل على مخالفة شرعية ما الحكم؟ فهو يحرم. ثم قال والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، أي ذكر أيضا المسلمين باعتبار الغالب، وأيضا كذلك المسلم وغير المسلم في باب المعاملات في غير الحرب يجب عليه أن يفي بالشرط، كذلك الكفار يجب عليهم أن يوفوا بالشروط، لا سيما على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الصواب والله أعلم. قال المسلمون على شروطهم، إذن هذا كالذي قبله، يعني على شروطهم أي كل شرط فهو حلال، فكل شرط فهو حلال. لعلكم تذكرون سبق تناقشنا في مسألة الشروط، أعيد ولا ما؟ أي نعم أعيد ولا نحيل على الماضي؟ طيب التذكير نذكر على عجل، عندنا شرط يوافق مقتضى العقد، هذا من باب التأكيد، وهنا يجب الوفاء به ولو لم يذكر لا بد أن يكون. مثل شخص باع اشترى كتابا من صاحب المكتبة، اشترط على أن يكون الكتاب سليم ليس فيه عيب، هذا الشرط مقتضى العقد، لو كان معيب لا بد أن يشترط أن فيه عيب. اشترط صاحب المكتبة قال بشرط أن تنقدني الثمن، هذا الأصل مقتضى العقد هو نقد الثمن، إذن هذا الشرط يوافق مقتضى العقد ولو لم يشرط، فهنا يجب الوفاء به من غير الشرط، فمع الشرط واجب. شرط يخالف مقتضى العقد، شرط يخالف مقتضى العقد، وهذا هو محل الخلاف بين العلم، هو محل الخلاف بين العلم. مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما إن اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن الأصل أن النخل إذا اشتراه الشخص، النخل أو الثمرة، بقية الأشجار المثمرة، إذا ظهرت الثمرة فالثمرة لمن؟ وكان البيع بعد ظهور الثمرة لمن؟ للبائع. الآن اشترط المشتري شرطا خلاف مقتضى العقد، وهو أن تكون الثمر لمن؟ للمشتري. ما الحكم؟ جائز، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الخيار، مقتضى العقد أن يكون فيه خيار المتبايعين، خيار المجلس، إذا اشترط عدم الخيار ما الحكم؟ جائز. أليس هذا يخالف مقتضى العقد؟ بلى، مقتضى العقد هو إثبات الخيار، وإذا شرط ألا خيار هنا جائز، وهذا الصواب أيضا جوازه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يقصد به الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع، إذا كان الشرط يخالف مقتضى الشرع هو الذي يحرم ولا يجب الوفاء به. كأن تشترط المرأة مثلا قبولها النكاح أن تشترط طلاق الزوجة. نقول العقد صحيح والشرط باطل لقصة بريرة, حديث بريرة رضي الله تعالى عنها, حديث عائشة لقصة بريرة رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة أن تشتري وتشترط الولاء لهم, وهذا الشرط ماذا به؟ باطل حينما أصروا على اشتراط أن الولاء لهم. إذن نقول الشروط شرط يوافق مقتضى العقد, هذا لا خلاف فيه. شرط يخالف مقتضى الشرع, وأيضا هذا يعني في الجملة مجمع عليه, لكن في بعض المسائل يختلف هل هو يخالف مقتضى الشرع أو لا يخالف مقتضى الشرع. الموطن الخلاف هو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد, هل يجب, هل هو شرط صحيح ويجب الوفاء به أو لا. وذكرت أن الصواب أنه يجب الوفاء به وهو شرط صحيح, وهو الأصل. الأصل في الشروط أنها تخالف مقتضى العقد. لو كانت توافق مقتضى العقد هل نحتاج إلى اشتراطها؟ لا نحتاج إلى اشتراطها. قال إلا شرطا حرم حلالا, يعني أيضا ضابط الشرط ما هو, ولا إشكالية تقع في إشكالية إلا شرطا حرم حلالا. ضابط الشرط الذي يجوز الوفاء به إذا كان يجوز من غير اشتراط لا يزيده الاشتراط إلا قوة. إذا كان يجوز من غير اشتراط لا يزيده الاشتراط إلا قوة. هذا هو الشرط الذي يجوز الوفاء به. ولا يتبادر للأذهان أن نقول هذا الشرط مثلا قد يحرم, مثلا امرأة اشترطت على زوجها في حال العقد ألا يتزوج عليها, الصواب يجب الوفاء بالشرط. إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. المرأة لا تقول أنا أرى أن الزواج على أخرى محرمة, ما حرمت, لكنها تقول أنا لا أتحمل الضرة فإن أردتني فبشرط ألا تزوج علي. إذن لا يتبادر للذهن بعض الشروط أنها تحرم حلالا, أو اشترط المرأة مثلا, أو اشترط الرجل ألا يقسم للمرأة, أو اشترط المرأة مثلا ألا يطأها مثلا, أو اشترط مثلا البائع على المشتري ألا يبيع السلعة. هذا لا يخالف, أقول لا يحرم حلالا ولا يبيح محرما, إنما هو اشترط لمصلحة معينة وهو لا يعتقد التحريم أو المنع. ضابط الشرط الذي لا يحل حلال ولا يحرم حرام وهو الذي يجب الوفاء به إذا كان يجوز فعل الشرط من غير اشتراط فيجوز من باب أولى. مثلا المرأة مثلا لو لأمر ما قالت لزوجها بشرط, قالت لزوجها أسقط حق القسم لا أريد منك يوما, ما الحكم؟ جائز. لو اشترطت هذا الشرط ما الحكم؟ الشرط لا يزيده إلا تأكيدا, لا يزيده إلا تأكيدا. لو أن شخص مثلا على سبيل المثال اشترى باع سيارة واشترط أن تبقى عنده شهر, لو باع السيارة وقال لصاحب السيارة بعدما انتهى البيع ما رأيك تعطينيها شهرا حتى أستعملها, ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. إذا لو اشترط أن تبقى السيارة عنده شهر الشرط هذا لا يزيد الأمر إلا قوة وتأكيدا. مضطرد يا شيخ؟ نعم مضطرد. قال إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما, أو أحل حراما. قال رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه, أي أنكروا عليه أي على الترمذي رحمه الله تعالى تصحيح الحديث. قال لأن راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف جده الراوي ضعيف, وكيف تصحح أحد رواته ضعيف. قال وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. يقول تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى الحديث ليس لذات السند، إنما قال لكثرة طرقه، ويقصد هنا رحمه الله تعالى حديث له طريق آخر، إنما يقصد، وهذا من باب التجوز في العبارة، يقصد يعني لشواهده، فسواء الشواهد العامة أو الشواهد الخاصة كما ذكر لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وقد صح ابن حبان من حديث أبي هريرة، أي الشاهد لهذا الحديث، وهو المسلمون على شروطهم. لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر حديث عمرو بن عوف ولم يذكر حديث أبي هريرة وهو أصح منه، لأن حديث عمرو فيه طول، فيه بيان زيادة أكثر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع، لا هنا ناهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. إذن يحرم أن يمنع الجار انتفاع جاره وارتفاقه بسوره ما لم يتضرر. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال في جداره، أي في جدار الجار. لو كان الجدار مشتركا لا إشكال في ذلك، ليس له حق المنع. لكن لو كان الجدار خاصا، وهذا يحصل الآن، بعض الناس مثلا يبني سورا على بيته، ثم يكون مثلا بعض الجهات غير مبنية، يأتي جار آخر يريد أن يبني بيتا، هنا نقول يجوز له أن يبني ملاحق على هذا الجدار، جدار السور. هل للجار أن يمنعه ويقول لا بد أن تبني سورا آخر؟ نقول لا، إلا لو كان هناك حصول ضرر. لو الآن حصل ضرر ويقول السور هذا لا يتحمل وأخشى أن يسقط، هنا يمنع. لكن إذا لم يكن هناك ضرر فهنا يحرم عليه. هذا الأصل. قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. إذا كان لا يمنعه أن يغرز خشبة في جداره مع أن الجدار ملك، مع عدم الضرر، الأمر العام من باب أولى. بعض الجيران قد تجد مثلا يجعل حول بيته أشجار ونحو ذلك، قد مثلا يتضايق أو يمنع الناس أن يقفوا تحته، خصوصا في الصيف في الظل. هل له ذلك؟ ليس له ذلك، الطريق عام، حتى لو كان الطريق ملكا له، إذا كان لا يتضرر هو به ما الحكم؟ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفيه بيان حق الجار، وفيه أيضا مجاهدة النفس على البخل ومنع الخير عن الآخرين، وفيه بذل المنافع إذا كان لا يتضرر بها صاحبها، وفيه أن أمر الشارع مقدم على أمر المالك، لأن الشارع هو المالك الحقيقي. إذن كل أمر تعارض فيه أمر الشارع وأمر المالك، أمر الشارع مقدم. فلذلك لو الآن حكمنا شرعا على أن نبيع على شخص ماله، كما مر بنا مثلا بباب التفليس، لو لم يرضى ما الحكم؟ هل نلتفت لرضاه؟ لا، أمر الشارع مقدم. لا يمنع جار أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولعل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما يكون أحيان أميرا على المدينة، يكون نائبا لمروان بن عبد الحكم، لعل لو كان يقول ذلك والله أعلم في هذا الوقت، ما لي أراكم عنها معرضين. في أغلب الأحيان الناس إذا سمعوا ما لا يرضون ماذا بهم؟ صدوا وتجاهلوا الأمر وكأنهم لم يرتاحوا إليه. فكأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني ما لي أراكم حينما سمعتم مثل هذا الحكم أعرضتم ولم تقبلوا. ثم قال والله، وفيه الحلف بالله عز وجل لتأكيد الحكم الشرعي أو القضاء الشرعي، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ما المقصود والله لأرمين بها؟ هل هذه السنة؟ استبعد والله أعلم قول لا الله لأرمين بها. فليظهر لي والله أعلم والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني الخشبة إذا رفضتم، وهذا تحمل عليه شيء إذا كان له ولاية على الناس، كما سيمر بنا في قول ابن عمر لمحمد بن مسلمة والله ليمرن ولو على بطنك. إذن يحمل قوله والله لأرمين بها بين أكتافكم أي الخشبة، يقول للشخص إذا منعت جارك أن يغرز الخشبة منعته ذلك، وأنا أمير على المدينة نائب على المدينة لا ألزمك بذلك ولا أجعلها الأول على كتفك. إذن هذا الحديث يؤخذ منه حكم عام، وهو أن للجار حق على جاره، فكل ما يحتاجه الجار ولا يتضرر به جاره فواجب عليه ويحرم أن يمنعه. فلذلك الضحاك ابن خليفة أجرى نهرا يعني ساقيا من وادي من أودية المدينة يسمى العريض، وهذا الساقي لابد أن يمر بأرض محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه ثم يأتي إلى أرض الضحاك. فأبى محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه، لعل بينه وبين أخيه شيء من الاختلاف أو كذا، فأبى فشكاه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فطلب منه عمر أن يأذن له أن يمر هذا النهر وهذا الجدول الصغير في أرضه، فأبى. فقال له عمر رضي الله تعالى والله ليمرن ولو على بطنك. إذا ألزمه عمر رضي الله تعالى عنه يقول هذا الجدول أن تنتفع به، ما تستطيع أن تأخذ من هذا الماء وتنتفع به ولا تتضرر وينتفع به جارك. إذن كل أمر مشترك بين الجارين أو احتاج أحد الجارين إلى أمر لا يتضرر به الجار الآخر من الحكم، هنا يجب عليه أن يأذن له ويحرم عليه أن يمنعه. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يحرم، وهنا بيان حرمة مال المسلم كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا يحل لي امرئ، أي امرئ كان صالحا أو طالحا له ولاية أو ليس له ولاية، لأن امرئ هنا نكر في سياق النفي فيعم، أن يأخذ عصا أخيه. العصا هو المعروف سواء يتوكى به أو يضرب به الدابة أو غيره. أخيه هنا المقصود به الأخوة هنا الإيمانية، والعصا هو من الأشياء التي قد يستهين البعض بها. قال لا يحل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، بغير طيب نفس منه أي بغير رضاه، وفيه حرمة مال المسلم حتى ولو كان في الشيء اليسير. بعض الناس قد يقع في بعض المخالفات، خذ على سبيل المثال مثلا يكون في مجلس ويريد أن يخرج، تجده يأخذ أي حذاء تقع عليه عينه بحجة أنه سوف يرجع، يبقى هذا مال أخيك، يحرم عليك أن تأخذ إلا برضاه. أو أجل لكم الله مثلا يريد أن يدخل فيه مثلا دورة مياه ونحو ذلك، وبعض الناس قد يكره مثل هذه الأشياء. إذا ما الحكم هنا؟ يحرم عليه ولو كان في الأشياء اليسيرة. نعم، ولو كان في الأشياء اليسيرة بغير طيب نفس منه، أي لا بد أن تطيب نفسه ويرضى. وفيه أيضا فائدة أن المال إذا أخذ بغير طيب نفس ما الحكم؟ يحرم. بعض الأحيان يأتي شخص مثلا، ولنقول الزوج مثلا مع زوجته، يلح عليها حتى تعطيه، تعطيه وهي كارهة لكنها تخشى من تبعات المنع، ما الحكم هنا؟ يحرم عليه أن يأخذها. يأتي شخص مثلا يستحيى منه، ويأتي الشخص يصر يقول بيعه علي، ويرفض البيع، ثم يصر عليه ويقول هو لك، هو الآن يرفض أن يبيعه، ما أعطاك إياه إلا حياة، ما الحكم؟ يحرم. إذن يشترط في أخذ المال سواء كان ببيع أو بغيره لا بد من طيب النفس. وكما مر بنا في باب البيوع، من شروط البيع هو الرضا، فلا بد من رضا البائع ولا بد من رضا المشتري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل في هذا الحديث بأي شيء؟ بالعصا. إذن مفهومه إذا أخذ غير العصا من باب أولى، لأن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني إذا كان الشيء المحتقر يحرم أخذه، فالشيء الغالي من باب أولى. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى مسألة أخرى في غير هذا الحديث، وهي مسألة أخذ الشيء مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا مازحا، جادا ولا مازحا. ولحن عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. وهذا أيضا يحصل بعض الأحيان، يأخذ الشيء مازح ويحصل شيء من الأذى لصاحب المأخذ منه الشيء، تجده يبحث بعض الأحيان ويسأل، وربما ينقطع أو يتأخر عن بعض أموره يبحث عن هذا الشيء، وصاحبه ينظر إليه ويتبسم. ما الحكم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يأخذ أحدكم. فلذلك ينص بعض العلم على حرمة أخذ الشيء ولو كان الشخص مازحا. على سبيل المثال الزركشي رحمه الله تعالى في المنثور نص على هذه المسألة، أن الشخص يحرم عليه أن يأخذ حاجة أخيه ولو من غير قصد السرقة، ولو من غير قصد السرقة. إذا أخذها من قصد، مع قصد السرقة، ما الحكم؟ محرم. وفيه أيضا فائدة، هو أن العارية لا تحل إلا بإذن صاحبها، يعني لا تأخذ شيئا تستعيره وتنتفع به وتقول وأرده، لا بد من إذن صاحبه ولا بد من رضا. وفيه حرمة الأموال وإن كانت يسيرة، حرمة الأموال وإن كانت يسيرة. وفيه أيضا أن الشارع يعتني بأمور الأموال ويهتم بها، وأيضا الشارع يعتني بدين الناس ودنياهم. وهذه من الأدلة تستدل بها على أن الإسلام أتى ليسوس الدين والدنيا، ليسوس الدنيا والآخرة. إذن ليس هناك تغليب لجانب من الجوانب، فمن الخطأ تغليب جانب وإهمال جانب آخر. فالدين أتى لصلاح الدنيا ولصلاح الآخرة، ولا شك أن صلاح الدنيا أيضا مترتب على صلاح الآخرة. قال رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما